إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل حديثنا إخوة الإسلام عن قصة هرقل وأبي سفيان وكنا قد شرعنا في التعرض لأسئلة هرقل التي ألقاها على أبي سفيان رجاء التعرف على صفة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ونحن نستكمل التعرض لذلك بمشيئة الله تعالى وتوفيقه والأسئلة التي سنتعرض لها اليوم تشترك في معنى واحد وهو معرفة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصفتهم في أنفسهم وفي تمسكهم بدينهم. قال هرقل: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. سأله عن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفتهم من جهة التمكين أو عدمه، من جهة القوة أو الاستضعاف، فأخبره أن الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الضعفاء أهل المسكنة الذين لا يعرفون في أقوامهم بقوة ولا عزة ولا سلطان. فقال له هرقل من بعد ذلك في تأويل جوابه هذا: وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. فبين أن أتباع الرسل عموما هم الضعفاء، وأن هؤلاء الضعفاء هم الذين يتبعون الرسل في معظم الأحوال والأحيان. وهذا هو ما نجد تصديقه في كتاب الله تعالى، حيث ذكر الله رب العالمين عن أقوام غير واحد من الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا يعيبون عليهم اتباع الضعفاء لهم، كما قال قوم نوح عليه السلام له: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وفي الآية الأخرى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. وكما ذكر الله تعالى عن قوم صالح عليه السلام في قوله: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. فهكذا شأن الأنبياء والمرسلين في كل وقت وحين، يتبعهم الضعفاء والمساكين. والحكمة في ذلك كما ذكر أهل العلم أن دعوة الأنبياء والمرسلين لا توافق ابتداء إلا أهل المسكنة والتواضع، وأما الأشراف وأهل العلية من الناس فإنهم غالبا ينطوون على الاستكبار والعتو بما يتنافى مع دعوة الأنبياء والمرسلين، لا سيما وأن أهل الكبر هؤلاء ينظرون إلى الأنبياء على أنهم ينازعونهم سلطانهم ويريدون أن تكون السيادة لهم، كما ذكر الله عز وجل عن بعضهم في قوله: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هكذا قال بنو إسرائيل لموسى وهارون عليهما السلام، وهكذا نظرة أقوام المرسلين لهم. فإذا كان الأمر كذلك فإنهم لا يبادرون باتباعهم لظنهم أن السلطان سيزول عنهم وأن القوة ستتحول عنهم، فلا يتبعون الأنبياء والمرسلين لهذا السبب، بخلاف الضعفاء والمساكين الذين لا ينظرون إلى قوة ولا سلطان ولا يحرصون على ملك ولا جاه، فإنهم هم الذين يبادرون باتباع الرسل. ولا يتنافى هذا مع دخول بعض الأشراف في اتباع المرسلين، كما في شأن النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، إذ كان من أوائل من اتبعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما من الأشراف بلا شك، فالذي ذكرناه آنفا محمول على الغالب، أي إن غالب أتباع الأنبياء في أول الأمر خصوصا هم الضعفاء، فلا يتنافى هذا مع دخول بعض الأشراف ومبادرتهم باتباع المرسلين. وكما ذكرت لكم آنفا فإن أهل الجاهلية في جاهليتهم كانوا يعيبون على الرسل اتباع الضعفاء لهم، وذلك بقصور نظرهم وقلة إدراكهم ونظرتهم إلى الماديات الظاهرة فكان أهل الجاهلية يعتبرون اتباع الضعفاء للرسل عيبا فيهم وفي دعوتهم، ويقولون في أنفسهم: لو كانت دعوة المرسلين حقا لكنا أولى بها، ولو كانت دعوة المرسلين هدى لما استجاب إليها الضعفاء، لأن الضعفاء ليسوا بذوي قوة ولا سلطان، فكيف يتسابقون في الدخول في هذه الدعوة وهي دعوة حقة؟ فجعلوا ملازمة بين إصابة الحق وبين القوة والسلطان، فلا يكون محقا عندهم إلا أهل القوة، ولا يدخل أهل القوة عندهم إلا في الحق، ولا يكون مبطلا عندهم إلا الضعفاء، ولا يدخل الضعفاء إلا في الباطل. هكذا نظرتهم وهكذا اعتقادهم، كما ذكرناه آنفا من حكاية الله تبارك وتعالى عنهم في بعض شأنهم، وقد فعلوا بعض ذلك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعيبون عليه أن الضعفاء يتبعونه، وكانوا يقولون له: اطرد هؤلاء الضعفاء عن مجلسك، اطرد أمثال بلال وصهيب رضي الله عنهما، واجعل لنا مجلسا خاصا نجالسك فيه لا يشاركنا فيه غيرنا من العبيد والضعفاء والمساكين. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الذي يقع من اتباع الضعفاء إنما هو فتنة للأشراف أهل القوة والعزة، ليقولوا في أنفسهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي لو كانت دعوة المرسلين حقا لكنا نحن أولى بالدخول فيها بدلا من هؤلاء الضعفاء. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم أحوال عباده، فلا يهدي إلا من يستحق الهدى، ولا يضل إلا من يستحق الضلال، وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فإن دعوى المشركين هذه لم تقتصر فقط على أتباع المرسلين، بل تعدت إلى المرسلين أنفسهم، كما ذكره الله عنهم في قوله: وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ثم رد عليهم فقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ فكما استكثروا على الضعفاء والمساكين أن يصيبوا الحق، فقد استكثروا كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو المصطفى من الخلق لتبليغ الدين والرسالات إلى الناس، أن يكون هو المختار من بينهم لمخاطبة الله عز وجل له وإنزال الوحي عليه. فقال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال في الآية الأخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهكذا نظرة أهل الجاهلية، هكذا نظرة أهل الجهل والضلال، ينظرون إلى ظواهر الأمور، ينظرون إلى أتباع المرسلين في ظاهر صفتهم وأحوالهم، فإذا وجدوهم ضعفاء استدلوا بذلك على بطلان دعوة المرسلين، لأن الحق عندهم لا يصيب إلا الأقوياء. فإذا عرفت هذا، وعرفت ما الناس فيه الآن من الصدوف عن الحق والإعراض عن أهله، عرفت أن هذه الخصلة الجاهلية مستمرة في هذه الأمة إلى ما شاء الله، فكثير من الناس ينفرون عن الحق ويعرضون عنه ويتبعون سبل الباطل، لا لشيء إلا لأجل النظر في مجرد الأتباع. فإذا وجدوا رجلا من أهل الحق يدعو إلى كلام الله وسنة رسول الله وما كان عليه السلف الصالح، ثم وجدوا أتباعه من الضعفاء الذين لا يؤبه لهم ولا يلتفت إليهم، لم يجدوهم من أهل القوة والسلطة والعزة أو من أهل المكانة في أقوامهم، فإنهم يصدون ويستكبرون وينفرون ويعرضون لا لشيء إلا لأجل النظر في صفة الأتباع. وهكذا كان شأن أهل الجاهلية من قبل. فإذا عرفت أن دعوة المرسلين لا تصيب في الأغلب إلا الضعفاء والمساكين، عرفت أن ورثة المرسلين لا بد أن يكونوا كذلك، لا بد أن يكون أتباعهم غالبا من الضعفاء والمساكين وغير أولي القوة والسلطة في أقوامهم. فهذا أمر مهم حري بنا أن ننتبه إليه ونعتبر به. والله سبحانه وتعالى يعلمنا ألا ننظر إلى ظواهر الأشياء، وألا نعتبر بمجرد المكانة والجاه عند الناس، بل لابد من النظر في حقائق الأشياء، لابد من النظر في حقائق دعوة الأنبياء والمرسلين، لابد من النظر في حقائق دعوة الحق والهدى. والأمر كما سأذكر لكم بعد قليل لا يمكن أن يرتاب فيه عاقل، لابد أن يرتاب عاقل صاحب فطرة سوية في صدق الأنبياء والمرسلين وصدق دعوتهم وصدق حملة منهجهم، لا يمكن أن يرتاب في ذلك عاقل. فالنظر إخوة الإسلام إنما يكون إلى الدعوة، إلى صفتها، إلى أحوالها، إلى أمورها، إلى ما يتكلم به الإنسان، إلى معتقده ومنهجه وما يدين الله به. لا ينظر في ذلك إلى أتباع، أأشراف هم أم ضعفاء، أقلة هم أم كثرة، لا ينظر إلى ذلك قط. فهكذا كان شأن الأنبياء والمرسلين، لا يتبعهم إلا الضعفاء، لا يتبعهم إلا المساكين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للحق في كل وقت وحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، لقد كان أيضا من سؤالات هرقل لأبي سفيان أن قال له: أفيزيدون أم ينقصون؟ يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: بل يزيدون. لما سأله عن صفتهم من جهة الشرف والضعف، سأله عن صفتهم من جهة الزيادة والنقص، فأخبره أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون ويتكاثرون، لا يعتريهم قلة ولا نقص. فقال له من بعد ذلك في تأويل هذا الجواب: وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. فاستدل بزيادة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على صدق دعوته ومنهجه، واستدل بهذا أيضا على كمال أمور الإيمان، وهذا هو ما يحدث في كافة الشرائع والرسالات التي يبعث بها الأنبياء والمرسلون. ولك أن تنظر في هذا في شريعتنا هذه التي جاء بها النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف اكتملت شيئا بعد شيء، كيف اكتملت عقيدة وقولا وعملا، حتى تم الأمر بحمد الله تعالى وأنزل الله عز وجل في نهايته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكذلك أمر الإيمان يكون شيئا فشيئا، يتدرج، يبدأ بأشياء قليلة ثم يتكاثر ويتكامل ويتم حتى يستوي على تمامه وكماله. وقد ذكر الله تبارك وتعالى صفة الزيادة في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. هذا مثال لقوة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتماسكهم وصلابتهم في دينهم، وفيه أيضا معنى الزيادة التي ذكرت في هذا الحديث. فهكذا شأن أتباع الأنبياء والمرسلين، يكونون في بداية أمرهم قلة ثم يتزايدون ويتكاثرون ويتماسكون وتلحقهم القوة والتمكين. لا يكون هذا الأمر إلا في تدرج شيئا بعد شيء. وأمر الزيادة الذي نذكره من أظهر العلامات على صدق الأنبياء والمرسلين كما قال أهل العلم، لأن الكذاب لا يتزايد أتباعه، بل لا بد أن ينكشف كذبه ولو بعد حين، فلا بد أن يرجع عنه الناس من بعد. وأما الصادق فإن أتباعه يتزايدون ويتكاثرون، ولا يرجع أحد منهم عن دينه كما سنعرف بعد قليل. فزيادة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أظهر الأدلة على صدقه وصحة دعوته ومنهجه. ولا يتعارض هذا مع كون بعض الأنبياء والمرسلين لا يتبعهم أحد من الأساس، كما في الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت النبي ومعه الرهيط، يعني الجماعة القليلة من الناس، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. فمن الأنبياء من يتبعهم قلة من الناس، ومن الأنبياء من لا يتبعهم إلا رجل أو رجلان، ومن الأنبياء من لا يتبعه أحد مطلقا. فهل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ الجواب لا، وإنما الكلام الذي ذكرناه آنفا يحصل عند وقوع الاتباع للأنبياء. فإذا اتبع الأنبياء أحد فإن هذا الاتباع لا يتناقص أبدا، بل إما أن يستمر على شاكلته وإما أن يزيد. فلا يتعارض هذا مع كون بعض الأنبياء لا يتبعهم أحد أصلا، وإنما الكلام السابق عند حصول الاتباع. فإذا اتبع المرسلين أحد، وإذا دخل في دينهم أحد، فإنه لا يخرج منه، لا يخرج منه كراهية له، لا يخرج منه اعترافا ببطلانه أو إقرارا بخطئه، وإنما إما أن يستمر الأمر على شاكلته كما هو، وإما أن يتزايد الأتباع. وإذا تأملت في هذا الجانب أيضا فإنك تجد فيه علامة بارزة أخرى من علامات منهج النبوة. فلابد إذا نظرت في أتباع المنهج الحق ألا تنظر إلى زيادة ولا نقص، فإن وجدت زيادة فهذا مما يدل على صدق هذا المنهج، وإن وجدت خلاف ذلك فلا يصدنك ذلك عنه. فإن العبرة ليست بقلة ولا كثرة، ليست العبرة بكثرة أتباع ولا قلتهم، وقد عرفنا أن بعض الأنبياء لا يتبعه أحد. وقد عرفنا من قبل أيضا أن النبي عندما يبعث في قومه يبعث متفردا، لا يكاد يسبقه أحد إلى قوله من قومه. فكذلك تكون الدعوة الحق لا تكون إلا غريبة متفردة، لا يتبعها إلا القليل من الناس، وأما أكثر الناس فهم عنها نافرون معرضون. فلابد أخي في الله أن تنظر في هذا الأمر وتتأمل فيه، لا ينبغي لك أن تغتر بقلة ولا كثرة. والله سبحانه وتعالى لا يكاد يذكر الكثرة في كتابه إلا في سياق الذم، ولا يكاد يذكر القلة إلا في سياق المدح، كما في قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقوله تعالى في شأن نوح عليه السلام: وقد لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل. وأما الكثرة فيقول الله فيها: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو لا يفقهون أو نحو ذلك. فهكذا شأن القلة والكثرة في كتاب الله، فلا ينبغي لك أن تنظرن إلى هذا الأمر، وإنما إن وجدت زيادة فاعلم أن هذا يدل ولا بد على صدق المنهج، فإنه لو كان كذبا لما تزايد عليه الناس، وإن كان الأمر بخلاف ذلك فإن هذا ليس دليلا على كذب المنهج وليس دليلا على ضلال صاحبه. فليست العبرة بالنظر في الأتباع وحدهم، وإنما العبرة بالنظر في حقيقة الدعوة وحقيقة الأقوال والأعمال. ثم سأل هرقل بعد ذلك فقال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له؟ فقال أبو سفيان: لا. سأله عن هؤلاء الأتباع: هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له، أي كراهية له؟ وإلا فإن الردة قد تقع لعارض دنيوي، قد تقع لمال أو جاه أو سلطان، فهذا لا يؤثر على ما نتكلم فيه، ولا يدل إطلاقا على قدح في الدعوة أو المنهج. وإنما الردة التي سأل عنها هرقل ردة معينة ذكرها بصفة محددة، وهي الردة التي تكون عن كراهية، أن الرجل مثلا إذا دخل في الإسلام تبين له أن هذا الدين باطل، وأنه لا يصلح، وأنه دين ناقص أو معيب، فلأجل ذلك يتركه. فقال أبو سفيان: لا، أي لا يفعل ذلك أحد. فقال له هرقل من بعد ذلك في تأويل هذا الجواب: وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فاستدل بهذا الذي قاله أبو سفيان على أن هذا الذي وقر في قلوب الأتباع إنما هو إيمان حقيقي، وأن هذا الذي آمنوا به إنما هو دين حق، ليس باطلا بوجه من الوجوه وليس ناقصا بوجه من الوجوه، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. الإيمان الحق، الإيمان الصادق، الإيمان الجازم، إذا خالطت بشاشته القلوب لا ينصد عنه الإنسان أبدا. فإذا وجدت رجلا ترك الحق أو ترك الهدى أو ارتد عن الدين والعياذ بالله، فاعلم أن الإيمان لم يتمكن من قلبه أبدا، لأنه لو تمكن من قلبه لما فعل ما فعل. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى، عن معنى بشاشة الإيمان، أو ما قال فيه صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان. قال صلوات ربي وسلامه عليه: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ثم تأمل في هذه الثالثة: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالذي تتحقق في قلبه هذه الخصال: هل يرتد عن الإسلام؟ هل يمكن أن يترك الحق؟ إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهل يفكر في ترك الله؟ فهل يفكر في ترك دين الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل مال أو متاع أو سلطان أو نحو ذلك؟ وإذا كان لا يحب المرء لا يحبه إلا لله، فلو خاطبه هذا المرء في ترك الدين أيستجيب له؟ وإذا كان يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فهل يرتد إليه مرة أخرى؟ لا يمكن. فكذلك الإيمان عباد الله عندما تخالط بشاشته وحلاوته القلوب، إذا تمكن الإيمان في القلب وكان إيمانا صادقا جازما فإن صاحبه لا يتركه أبدا. وإن نقص عنه في بعض الأحوال فإن الإيمان يزيد وينقص كما هو معتقد أهل الحق وكما هو معلوم إن شاء الله. يزيد الإيمان وينقص، يزيد الإيمان بالطاعات والقربات وينقص بالمعاصي والسيئات. فنقصان الإيمان الذي يعتري أكثر المسلمين بل لا يكاد ينفك عنه أحد من أهل الإسلام لا يتعارض مع ما نحن فيه. فرق بين زوال شيء هو من كمال الإيمان وتمامه وبين زوال أصل الإيمان من القلب عياذا بالله تعالى. فأصل الإيمان لا يزول مع الصدق والتمكن أبدا، وإنما قد يزول الكمال في بعض الأحوال، قد ينقص الإيمان في بعض الأوقات، قد يواقع المسلم معصية أو موبقة أو سيئة دون أن يؤثر ذلك على أصل إيمانه وتمكنه في قلبه. وعليه فكما ذكرت لكم، متى رأيت الرجل قد ترك الحق أو انتكس أو ضل أو وقع في زيغ أو ضلال والعياذ بالله، فاعلم أن الإيمان لم يتمكن من قلبه، اعلم أن الإيمان لم تخالط بشاشته قلبه. وهذا كما نتكلم فيه في شأن الإيمان والكفر فإننا نتكلم فيه في شأن السنة والبدعة. فإذا رأيت الرجل قد حاد عن منهج أهل الحق ونبذ السنة وراءه ظهريا وصار يتكلم بالبدع والضلالات، فاعلم أن تمسكه بالسنة لم يكن صادقا أبدا ولم تتمكن السنة من قلبه قط، لأن السنة عندما تتمكن في القلب فتمكنها كتمكن الإيمان. وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، البدعة مع السنة كالكفر مع الإيمان. فكما ننظر إلى التناقض التام بين الكفر والإيمان فإننا ننظر إلى التناقض التام بين البدعة والسنة. فكما أن المرأة إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه لا ينفك عنه أبدا، أعني عن أصله، فكذلك السنة. فمن ضل وانتكس فإنه لم يتسنن قط، ومن حاد وزاغ فإنه لم يتمسك بالسنة قط ولم يكن تمسكه صادقا قط، وإنما ينظر في حاله، لعله أراد مالا، لعله أراد جاها، لعله أراد أتباعا. وقد تكلمنا عن هذا في الأسبوع الماضي وعرفنا أن من الناس من يتكلم بالحق لطلب ملك أو رياسة، فلا تغترن بأمثال هؤلاء. وعليك بقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، عليك بطريق الهدى ولا يغرنك قلة السالكين، وإياك وسبل الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. فلا تنظرن في قلة ولا كثرة، ولا تنظرن في انتكاس أو عدمه، وإنما تمسك بالحق، تمسك بالحق، تمسك بالإيمان، تمسك بالسنة، تمسك بالطاعة والهدى، تمسك بالاستقامة على جادة الله تبارك وتعالى وصراط رسوله صلى الله عليه وسلم مهما ضل عن ذلك الضالون. وليكن ديدنك قول ابن مسعود رضي الله عنه، ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر، ولا يكونن أحدكم إمعة. قيل له وما الإمعة؟ قال الذي يقول أنا مع الناس، فإن أحسنوا أحسنت، وإن أساءوا أسأت، وإن قالوا بحرمة شيء فأنا معهم، ثم إن تراجعوا فأحلوه فأنا معهم، إن قالوا بأن شيئا ما من الهدى فأنا معهم، ثم إن تراجعوا فقالوا إنه من الضلال فأنا معهم. وكم من هذا التخبط نراه الآن، وكم من التغير في الفتاوى والأقوال، وكم من التغير في المناهج والطرق. فلا تكونن عبد الله إمعة، لا تكونن إمعة، ولا تقلد دينك الرجال، ولا تقلدن دينك رجلا، إن استقام استقمت وإن اعوج عوججت، لا، وإنما عليك بالحق، تمسك به وعض عليه بنواجذك حتى تلقى الله تبارك وتعالى وأنت على ذلك، وإن عضضت على أصل شجرة كما ذكرنا في حديث حذيفة رضي الله عنه. وأما أن تقلد دينك الرجال فتتقلب معهم وتتحول معهم وتتغير معهم، فإن هذا ليس بدين على الحقيقة، وليس بتمكن لا من الإيمان ولا من السنة ولا من الاستقامة على صراط الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا من هذه الدنيا وهو راض عنا. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.